إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فأنا على موعد مع حضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى مع الامتحان الأخير، الامتحان الأشق، الامتحان الأصعب. أحبتي في الله، الدور ثلاثة: دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار. ودار البرزخ أي الحجاب والحاجب. البرزخ هو المرحلة التي هي بعد الموت حتى يوم القيامة، هذه دار البرزخ. وأنا مع حضراتكم مع أول ليلة في دار البرزخ، هذه الليلة التي أرقت مضجع الصالحين، بكى من أجلها الصالحون والعابدون والطائعون. كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى، فيقولون له: يا عثمان، ما لك إذا ذكرت الموت لا تبكي، وإذا وقفت على القبر بكيت هذا البكاء؟ فيقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، وفي رواية: فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. وأشق لحظة وأشد لحظة هي لحظة الامتحان ولحظة الاختبار. نعم أحبتي في الله، فإن القبر في الحقيقة إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. الذي يحدد ذلك امتحان ليس باليسير وليس بالسهل وليس بالهين، ولكنه سهل ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. نعم أحبتي في الله، ومع الامتحان الأخير، امتحان حينما يوضع المرء في قبره، وحينما يغلق عليه قبره، وحينما يهال عليه التراب، يأتيه منكر ونكير، فيسألان هذا الميت ثلاثة أسئلة. ما هي قصة هذه الأسئلة؟ نعم أحبتي، نحن مع موعد مع هذا الامتحان وهذه الفتنة، فتنة القبر. فتنة القبر، كلمة فتنة أحبتي في الله معناها لغة الاختبار والامتحان، ومعناها شرعا هي سؤال الملكين، الميت عن ربه وعن دينه وعن رسوله، عن ربه وعن دينه وعن نبيه نعم أحبتي في الله، هذا هو معنى كلمة فتنة القبر. والدليل على هذه الفتنة دليل من كتاب الله عز وجل، ودليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكتفي بهذين الدليلين. أما الدليل الأول فهو قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في فتنة القبر. نعم أحبتي في الله، نزلت في فتنة القبر. وهذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء. نعم أحبتي، أما في السنة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أسماء: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وما أدراك ما فتنة المسيح الدجال؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، قال: ما بين خلق آدم حتى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هذا هو الأمر الأشد والأمر الأشق والأمر الأصعب، حينما يأتي ويوهم الناس جميعا، يوهم الناس جميعا أنه هو ربهم مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا المؤمن. إنها لحظة الامتحان، عن يمينه جنة، عن شماله جنة، وعن يمينه نار، ناره جنة وجنته نار. فمن أجابه جعله في جنته، ومن لم يجبه قتله وألقاه في ناره. فتنة شديدة، يجوب الأرض في عصر ليس فيه أي تقنيات، يجوب الأرض كلها في ليلة واحدة. نعم أحبتي في الله، الدجال فتنة شديدة، فتنة كبيرة، قل من يثبت فيها. فتنة القبر قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. نعم أحبتي في الله، إنها فتنة شديدة، فتنة القبر فتنة شديدة، ولا ثبات إلا لمن ثبته الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم، وأن يعصمني وإياكم من فتنة القبر. وهل هناك من يعصم من فتنة القبر؟ وهل هناك من لا يوضع في هذا الامتحان؟ أجل أحبتي في الله، ولكن انتظروا بعد قليل سأبين لحضراتكم من هم الذين يستثنون من هذا الامتحان وهذا الاختبار. لنتعرف الآن على الجزئية الثالثة في الحديث عن فتنة القبر، بعد أن تناولت مع حضراتكم معناها، ثم بعد أن تناولت مع حضراتكم الدليل عليها من الكتاب والسنة، نأتي إلى النقطة الثالثة. ما هي الفتنة؟ القائم بالسؤال، الفتنة طبعا احنا اتفقنا هي سؤال، القائم بالسؤال امتحان، في أسئلة، الأسئلة دي مش تحريرية، أسئلة شفهية والإجابة شفهية. القائم بالسؤال ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار، يأتيان إلى الميت فينتهرانه، سواء كان هذا الميت مؤمنا أو كان فاجرا، ينتهرانه شديد الانتهار. يقال لأحدهما المنكر، ويقال للآخر النكير، كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، والحديث صححه أو أخرجه الترمذي، وأيضا في السنة لابن أبي عاصم، وأخرجه أيضا الأجري في الشريعة، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة. نعم أحبتي، وكذلك طبعا في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم. نعم أحبتي في الله، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. بعض العلماء ضعف الحديث لأنه لا يجوز أن يقال عن ملك منكر والآخر نكير، ولكن هذا إذا نظرنا إلى النكارة أنها نكارة ذات، وفي الحقيقة إن النكارة ليست نكارة ذات، يعني ليس هذا الملك منكر الذات، فهو ذاته منكرة، ليس المنكر والنكير ليست ذواته منكرة، ليس هذا هو المعنى، ليست طبيعتهم خبيثة، فهم ملائكة موكلون من قبل الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، ليس لهذا الاعتبار، إنما ما هو الاعتبار؟ ما هو المعنى؟ المعنى أنهما منكر ونكير، سر النكارة أن الميت ما رآهما من قبل وما عرفهما يقول أو يقال عن المرء الذي يرى أشخاصا لم يرها من قبل ولم يعرفها يقال أنكرهم، كما قال نبي الله إبراهيم لضيفانه الملائكة: قوم منكرون، كانوا آتين إليه في صور أشخاص فقال عنهم قوم منكرون، منكرون لأنه لا يعرفهم، وليس منكرون لأنهم أهل خبث وأهل ذات خبيثة وأهل ذات منكرة، ليس هذا هو التوجه للمعنى، بل لأنه هذا الميت لا يعرفهم وما رآهم من قبل وما عرضوا عليه من قبل. نعم أحبتي في الله، القائم بالسؤال منكر ونكير، ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار. ما هي الأسئلة؟ أسئلة ثلاثة خطيرة، أسئلة لا يستطيع أن يجيب عليها إلا من كان قد عاش على عقيدة راسخة، عايش على أرض صلبة ليس فيها زعزعة، إنسان ما ينتاب قلبه أي شك في دينه ولا في ربه ولا في نبيه. نعم أحبتي في الله، نعم ليس هناك أي شك. السؤال: من ربك؟ أي من الذي خلقك؟ وربك من رب أي أصلح، من الذي خلقك وأصلحك وأعطاك ورزقك ومنع عنك الشرور؟ من الذي أعطاك كل ذلك فيستحق أن تعبده؟ من الذي جعلته ربا فتوجهت إليه بالعبادة والطاعة والمحبة والإخبات والإنابة والخوف والرجاء؟ من ربك؟ سؤال شديد. السؤال الثاني: ما دينك؟ أي ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه؟ يدين لله سبحانه وتعالى يعني يتقرب إلى الله بهذا الدين، بهذا العمل، بهذه الطاعات، بهذه العبادات. أنت عملت إيه؟ إيه القربان اللي كنت بتقربه لربنا سبحانه وتعالى؟ فطبعا سبق ووقفنا على الإجابات، يعني بالنسبة للمؤمن هيقول ربي الله، بالنسبة للدين أقول قرأت كتاب الله وأمنت به وصدقته وعملت به. هو ده القرآن الكريم، أمنت به وعملت بما فيه، أحللت حلاله وحرمت حرامه. السؤال الثالث: من نبيك؟ أي من هذا النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ هذه الأسئلة الثلاث. الإجابة: المؤمن ربي الله دون أي تردد بكل ثبات، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الفاجر، أما المجرم، أما الكافر فيقول ها لا أدري. إيه الكلمة دي؟ إيه معناها؟ معنى هذه الكلمة إن السؤال ده سمعه، الإجابة على السؤال دي حضراه، موجودة، سمع عنها قبل كده، إنما مش حضراه، مش عارف ينطق، مش عارف يقولها، مش بتسعفه، لأنه ما كانتش حياته، ما كانتش قضيته، لذا لم يستطع أن يتكلم بشيء. أنتوا عارفين بالضبط زي طالب دخل امتحان دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس أو أي حاجة، والممتحن وقف نجاحه على سؤال، السؤال ده هو قرأه من مدة طويلة، مر عليه لكنه نسيه، فهو واقف لو افتكر السؤال، لو يسيبني بس أفكر في السؤال شوية، أفتكر السؤال وأجاوب، أنا قرأته، أنا مريت، يا ريتني ركزت عليه، يا ريتني خدت خط تحت الكلمة دي وحفظتها، يا ريتني عدت عليها ورجعت عليها. فيتقطع قلبه من الألم والحسرات، هذا حاله، وهذا هو قلبه، وهذه نفسيته حينما يقول ها لا أدري. نعم أحبتي في الله، هذه الفتنة، وهذا هو الاختبار، وهذه الإجابة. النقطة الرابعة: أين تكون الفتنة؟ أين تكون؟ في القبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تفتنون في قبوركم، لكن المراد بالقبر البرزخ، مش المقابر اللي احنا عارفينها فقط، لا، من أكلته السباع يفتن ويمتحن ويسأل. تقول لي الكيفية، الله تبارك وتعالى أعلم. من أكلته الحيتان في البحر، من قطعته الريح، من احترق وصار رمادا لا وجود له، كل هؤلاء هيمتحنوا ويختبروا ويسألوا. والميت حينما يجهز ويؤخر دفنه يومان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل لا يمتحن إلا حينما يوضع في قبره. بعض الناس بيموتوا في بلاد غير بلادهم فيرسلون إلى أهليهم وهم موتى، ممكن يقعد أسبوع أو أقل أو أكثر، لا يسألون ولا يمتحنون إلا حينما يوضعون في قبورهم. أين الامتحان؟ فالفتنة، الفتنة في دار البرزخ. طيب السؤال المهم وهي النقطة الخامسة في حديثي عن فتنة القبر، وهذه مهمة وأتوقف عندها بعض الشيء، هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ هل كل الناس يأتيهم منكر ونكير فيسألهم هذه الأسئلة؟ والإجابة هناك استثناءات، والاستثناءات ثبتت منها ما ثبت بالأدلة القطعية ومنها ما فيه اختلاف بين العلماء. وأنا أقسم لحضراتكم الذين يستثنون من فتنة القبر إلى قسمين، أصناف تستثنى، القسم الثاني أحوال تستثنى. أما الأصناف التي تستثنى فالصنف الأول هو الأنبياء، الأنبياء، فالأنبياء لا يفتنون في قبورهم ولا يسألون في قبورهم ولا يمتحنون في قبورهم، لأن الامتحان الهدف منه أن يتبين الصادق من الدعي، أن يتبين الإنسان المؤمن من مدعي الإيمان، هذا امتحان واختبار ليتبين الناس. الأنبياء لا يمتحنون فيسأل الناس عنهم ولا يسألهم عن غيرهم في القبر، وهم ليسوا مسؤولين إنما هم مسؤول عنهم. ثم إن الأنبياء أعلى رتبة من الشهداء وأعلى رتبة من المرابطين في سبيل الله، ونصت الأدلة على إعفاء الشهداء والمرابطين من فتنة القبر أو أنهم ليس لا يفتنون في قبورهم. نعم أحبتي، فالأنبياء أول قسم وأول صنف يستثنى. الصنف الثاني الصديقون، الصديقون، والصديقون قال العلماء، طبعا ده كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح ونقله عنه بتصرف دون أن يصرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، الصديقون لأنهم أيضا أعلى رتبة من الشهداء، وقد قدمهم الله عز وجل في كتابه على الشهداء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فقدم الصديقون على الشهداء. والشهداء معفون أو معفو عنهم في فتنة القبر أو لا يفتنون في قبورهم، فمن باب الأولى الصديقون. ثم إن الصديق صادق مصدق، قد علم صدقه فما قيمة أن يمتحن، وخالف بعض العلماء في ذلك، قالوا لا يمتحن لأنه ليس هناك نص صريح على أنهم لا يفتنون في قبورهم. والراجح ما قلت لحضراتكم أنهم لا يفتنون في قبورهم، والله تبارك وتعالى أعلم. الصديقون. طيب أنا عايز واحد، عايز حضراتكم تكونوا مركزين كويس جدا جدا، لأن ما من إنسان إلا ويتمنى أن يكون من هؤلاء. قلنا القسم الأول الأنبياء، خلاص النبوة هذه لا تنال بجهد، النبوة محض عطية من الله. كان من الكلمات الجميلة التي قرأتها لابن الجوزي وهو صاحب همة عالية متميزة، كان يقول لو كانت النبوة تدرك بالاجتهاد لرأيت المقصر في طلبها سافل الهمة. سبحان الله، يبقى خلاص النبوة خلاص، ثم إن النبوة قد انقطعت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الصديقون، هل لي أن أصل إلى هذه المنزلة؟ أجل، لك أن تصل إلى هذه المنزلة. ولا يزال الرجل، طبعا الرجل والنساء شقائق الرجال، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. سبحان الله، حتى يكتب عند الله صديقا. صدق، قضية الصدق دي قضية ضخمة جدا، أنا مش عايز أدخل فيها، خلونا في موضوعنا الأساسي، إنما أشير إشارات. قضية الصدق، الصدق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق. الصدق إن الإنسان ما يكونش عنده كذب، لا كذب على الله ولا كذب على خلق الله، لا بالأقوال ولا بالأحوال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق، الصدق بشموله وكماله وتمامه، حتى نصل إلى مرتبة الصديقية. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. نعم أحبتي في الله، الصدق، لأن الكذب خطير، وهذا سأتناوله إن شاء الله في الحلقة المقبلة، إن الكذب يعني من الأسباب التي يعني تجعل القبر مش روضة من رياض الجنة ولا حاجة، بل بالعكس، لأن إحنا دلوقتي في زمان كثر الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذب من رؤوس، وكذب من بعض الإعلاميين، وكذب في بعض القنوات، وكذب في بعض الصحف، وكذب على الناس، وكذب على الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب اجعلنا من الصادقين. وكذب، كذب من الزوج على زوجته، وكذب من الزوج على زوجها، وكذب من الأولاد على أبيهم وأمهم، وكذب على الأبناء. حياة كثيرة ومليئة بالكذب، إلا من رحم ربكم تبارك وتعالى. احنا مش بنقول ان الصورة قاتمة ابدا، في اناس اهل انوار واهل طاعة واهل تقى واهل صدق موجودين وكثيرون، ولله الحمد والمنة. انما انا بس بقول لحضراتكم ان اللي عايز ينال هذا الشرف وهذه المكانة والمنزلة العالية، انه يحمى من فتنة القبر بالكلية، فعليه بالصدق حتى يصل الى مرتبة الصديقية. نعم أحبتي في الله. طيب، اللي مضى جزء من حياته كذاب فيه، يعني توب إلى الله عز وجل وعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله. ثالثا، من الذين لا يفتنون في قبورهم، الصنف الثالث هم الشهداء. يبقى القسم الثاني الصديقين، عايز أوصل لها أصدق في حياتك كلها. القسم الثالث الشهادة، دي مسألة خاتمة ومسألة موت، يبقى أتصرف في هذا الصدد بإن أرفع أكف الضرع وأقول يا رب أرزقني الشهادة في سبيلك. تدعي الدعاء ده بقلبك لكي تفتن، لا تفتن في قبرك. الشهادة، الشهداء، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. لماذا؟ لظهور صدق الإيمان. هل هناك برهان على صدق الإيمان أعظم من إن الإنسان يجد بروحه ودمه في سبيل الله؟ في إثبات أعلى من كده؟ كان الإنسان بيقول الكذاب ممكن يقوم معاك ويخرج معاك وتيجي تقول آه حي على الجهاد، فلتحرر القدس، وليحرر بيت المقدس، وليحرر المسجد الأقصى، جماهير عريضة تقوم تحت هذه الصيحات. إنما قل من يصدق، قل من يصدق، كما قام من قبل يوشع ابن نون، قام يوشع ابن نون لتحرير بيت المقدس من قبل، وكانت رسالة عظيمة جدا. وهذا نبي، نبي النبي اللي هو كان فتى موسى الذي بلغ معه مجمع البحرين، أوحى الله إليه وكان نبيا، يوشع ابن نون. خرجوا معه، لكن وقف يوشع بن نون بعدما وجد جمهرة كبيرة خرج لتحرير بيت المقدس. نفس الأزمة اللي احنا عايشينها دلوقتي، بيت المقدس مهان، بيت المقدس والمسجد الأقصى في أسر الكافرين الظالمين الحاقدين. نسأل الله أن يعجل بتحرير المسجد الأقصى. نعم أحبتي، اللهم أمين يا رب العالمين، أمنوا، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس ورجس اليهود يا رب العالمين. نعم أحبتي، فأنا بقول لحضراتكم، وقف يوشع بن نون قال له أيها الناس، هو مش عايز إلا الصادقين، ما ينفعش حرر المقدسات إلا الصادقين اللي طالبين الشهادة بصدق، مش المدعين، مش اللي خارجين وقلوبه ممتلئة بحب الدنيا. يمتحن المرء في إيمانه، الإيمان الصادق هيثبت إلى النهاية إلى الموت. أما الذي ليس صادقا في إيمانه، ليس صادقا في أنه يحب ربه عز وجل، هذا يتولى من الميدان، هذا ينتكس، هذا ارتد على عقبه خاسرة. وقف وقال أيها الناس لا يتبعني رجل من ثلاث، وذكر الذي تزوج امرأة ولم يبني بها وهو ينتظر أن يبني بها. يرجع اللي مفروض اللي طالع دلوقتي اللي عايز يقتل في سبيل الله وفقط، عايز حاجة تانية يرجع من دلوقتي، لأن ده إنسان غير صادق. وإن وجدتم، وإن تأملتم، وجدتم أن فكرة أو قولة يوشع بن نون رحمة بالجنود، لأن كيف يقاتل هذا؟ يبقى الذي تزوج امرأة عايز يرجع لزوجته، والذي اشترى غنمات أو خلفات وهو ينتظر نتاجها، مستني يرجع لأمواله وعقاراته، يرجع من دلوقتي. والذي بنى بيتا ولم يرفع سقفه وهو ينتظر أن يرفع سقفه، يرجع لبيوته أمواله، كل هؤلاء يرجعون لأنهم غير صادقين. أما الصادق للنهاية يقتل في سبيل الله عز وجل، هو سعيد، كما قال الله عز وجل لعبد الله بن عمرو بن حرام حينما كلمه ربه تبارك وتعالى في دار البرزخ وقال له يا عبدي تمنى علي، فقال يا رب أحب أن أرد إلى الدنيا لأقتل فيك ثانية. هو ده الذي لا يفتن في قبره، الذي لا يسأل، يسأل عن إيه وحال قلبه كيانه، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا يمتحن؟ يمتحن في ماذا وهو قد قدم أقوى برهان على أنه ناجح في الامتحان؟ نعم أحبتي في الله، فالشهداء، الشهداء تعمل إيه عشان تنال؟ اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. ادعو من قلبك بإلحاح بإصرار، هتنالها بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الدليل على أن الشهيد لا يفتن في قبره ما رواه النسائي في سننه، وصحح الحديث الألباني أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث قبل ذلك للشهيد عند الله ست خصال، ويأمن فتنة القبر، ذكر منها ويأمن فتنة القبر. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. إنسان شاف الطيران والدبابات والصواريخ والقنابل والمخافش ولا ارتعد ولا تراجع ولا بل أقدم حتى قتل شهيدا، ده أكبر امتحان على صدق إيمانه. نعم أحبتي في الله، امتحن وينال هذه المنزلة والمكانة العالية من عاش طوال عمره وقلبه ممتلئ بالرغبة الصادقة في الشهادة في سبيل الله، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ينال هذا الأمر، وإن مات على فراشه. إذا إنسان ممكن هو نايم على فراشه ولا مات شهيد ولا أي حاجة، لكنه ينال منزلة الشهداء نتيجة صدقه في طلب الشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الصدق في طلب الشهادة يا رب العالمين. نعم أحبتي، رابعا المرابطون في سبيل الله حرسوا الحدود، الذين يقومون في سبيل الله عز وجل، المرابطون في سبيل الله سبحانه وتعالى وليس في سبيل أي شيء آخر، في سبيل الله، مرابط في سبيل الله. المرابطون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبور، أمنه الله من فتنة القبور. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. يا سلام، الله أكبر، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وفي رواية: أمن فتنة القبر، وأمن الفتان، مش هيفتن، مش هيفتن في قبره. نعم أحبتي في الله، يبقى الصنف الرابع هم المرابطون في سبيل الله. طب أعمل إيه؟ رابط في سبيل الله إن تيسر لك ذلك. نعم أحبتي، خمسة. خامسا، الصغار والمجانين. الصغار والمجانين، الصغار اللي هم الأطفال دون سن التكليف، المجانين لأنهم غير مكلفين. الصغار والمجانين غير مكلفين، وهؤلاء لا حساب عليهم ولا يعاقبون على المعاصي أصلا، فكيف يمتحنون؟ يمتحنوا في إيه وهم أصلا مش مكلفين بحاجة؟ فلا يمتحنون أصلا. وفي هذه المسألة قول آخر. إذن الأنبياء والشهداء والمرابطون الأدلة واضحة، الصديقون وغير المكلفين من الصغار والمجانين فيها قولان للعلماء، والراجح أنهم لا يمتحنون في قبورهم، والله تبارك وتعالى أعلم. أعيد على حضراتكم: الذين يستثنون من فتنة القبر خمسة، هذا خمسة أصناف: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الشهداء في سبيل الله، القتل في سبيل الله، المرابطون في سبيل الله، الصغار والمجانين. نعم أحبتي في الله، أما عن الذين يستثنون من فتنة القبر في أحوال مخصوصة فهم الذين يموتون ليلة الجمعة. سبحان الله، الذين يموتون ليلة الجمعة، زي ما كثير من الأئمة، والكلام ده تكلمت مع حضراتكم فيه حينما كان الحديث عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، كلم عن أسباب وعلامات حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة، والذين يموتون أيضا يوم الجمعة. يبقى اللي يموت الأحوال الخاصة، اللي يموت ليلة الجمعة، ثانيا الذين يموتون يوم الجمعة، زي ما مات الشيخ كشكي رحمه الله، مات يوم الجمعة، مات شيخ الإسلام ابن تيمية يوم الجمعة، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية مات يوم الاثنين، اللي مات يوم الجمعة الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الإمام وجميع علماء المسلمين. نعم أحبتي في الله، فأنا بقول لحضراتكم اللي يموت ليلة الجمعة واللي يموت يوم الجمعة هؤلاء أيضا معفيين من فتنة القبر. طيب هل هناك نص في ذلك؟ أجل هناك نص. قال رسول الله، الحديث طبعا أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. طب نعمل إيه؟ قل يا رب ارزقني حسن الخاتمة ليلة جمعة أو يوم جمعة. اسأل ربنا سبحانه وتعالى، ادع ربنا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة على أفضل صورة، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم أحبتي في الله، هذه هي أحوال الذين يعني لا يفتنون في قبورهم. طيب وماذا بعد فتنة القبر؟ خلاص الامتحان تم، نجح من نجح بتثبيت الله عز وجل، ورسب من رسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النتيجة بعد الامتحان إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، أو أن يكون حفرة من حفر النيران. حفرة من حفر النيران، أيوة حفرة من حفر النيران، يعني يعذب أجل يعذب. وهل هناك أناس يعذبون في قبورهم؟ أجل، هناك أناس يعذبون في قبورهم. الله، ده احنا سمعنا إن مفيش حاجة اسمها عذاب قبر. سمعت من مين؟ سمعت من ناس جهال بدين الله، سمعت من ناس يحاولون تشكيك المسلمين في الثوابت، سمعت من ناس مهازيل لا تدور عليهم الفتية. يا مسلمون، يا مسلمات، يا أحبتي، إننا في زمان نعيش فيه حربا على عقيدة الإسلام، حربا ضروسا، حرب على الثوابت، وإننا في أمس الحاجة أن نتسلح بسلاح الإيمان وأن نتسلح بسلاح العلم، العلم بالعقيدة الصحيحة، حتى نثبت على عقيدة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة بإجماع الأمة كلها، بإجماع العلماء، أن هناك شيء اسمه عذاب القبر. لكن عايز أقول لحضراتكم، ليه المسألة ترعبك؟ ليه المسألة تسبب لك رهبة وخوف وهلع وفزع لدرجة اليأس والقنوط؟ الله، هو عذاب القبر ده لمين؟ للأتقياء؟ عذاب القبر ده للصالحين؟ عذاب القبر ده للمنتقبة العفيفة الملتزمة؟ عذاب القبر ده للحجاج الذين يحجون بيت الله ويقومون بالعمرات؟ عذاب القبر للذين يؤدون الزكاة ويعملون الصالحات؟ أم أن هذا العذاب على المتجبرين الظالمين، على الكذابين والنمامين والمغتابين، على الذين يهجرون القرآن ولا يصلون ولا يزكون؟ أم أن عذاب القبر هذا على العصاة الذين يأكلون الربا؟ أم أن عذاب القبر هذا على الكذابين والذين ابتلوا بألسنة سليطة على الخلق؟ أم أن عذاب القبر هذا على المجرمين الكافرين؟ إذن ما الذي يرعبك؟ الله، تم الحاجات دي أصلاً ربنا عز وجل هيعذب أهلها في النار. إيه اللي يرعبك في كده؟ اللي يرعبك نفس اللي يرعبك من النار بالضبط. الميزان واحد والمقاييس واحدة. نعم، الميزان واحد والمقاييس واحدة. إيه اللي يخليك يعني دي مسألة اللي ينفي عذاب القبر ده؟ ده سلم إنه ينفي الإيمان بالغيب كله، ينفي الإيمان بالغيب كله. هذه مسألة خطيرة. أنتم متخيلين؟ أنا أذكر زمان أول ما بدأت الصيحة دي بعض الناس يتكلم فيها. زمان كنت صغيرا فسمعت بعض الناس العامة يقولوا هو في حاجة اسمها عذاب قبر؟ سبحانك يا رب. طب يا جماعة جبتوا الكلام ده منين؟ ناس ليست لهم قيمة أصلا ولا قدم في العلم ولا فهم في الدين، وشككوا الناس في عقيدتهم. فأنا أقول لأحبتي في الله، يعني من الأمانة أن أتحدث على ترسيخ هذه العقيدة. حبيبي في الله، ده العقيدة دي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، تنفيها ليه؟ ده أنت لو قابلت الله عز وجل، من قابل الله عز وجل وهو شاك في هذه العقيدة لم ينتفع بعدل ولا بصرف، لا يقبل الله عز وجل منه عدلا ولا صرفا، لا فريضة ولا نافلة. نعم أحبتي، هذه مسألة مهمة، عقيدة. فاسمحوا لي حبيبي في الله إن أنا أتكلم مع حضراتكم عن إثبات هذه العقيدة، بس بعد ما بين لحضراتكم حاجة مهمة، إنك تعرف إن القبر لما يكون حفرة من حفر النار ويكون فيه عذاب على بعض الناس الذين يقبرون، أن هذا العذاب ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم وأذى على الفاجر والكافر والمنافق، وعذاب مؤقت الكافر والمنافق وبعض المعاصي زي ما هنبين، وعذاب مؤقت كل واحد بحسب ذنوبه. واحد مثلا اغتاب مرة هيعذب في قبره، إن لم يتب هيعذب في قبره بنسبة. طب اللي اغتاب مليون مرة نسبة أكتر، طب اللي اغتاب 20 مليون مرة نسبة أكتر، وهكذا. اللي ماشي حياته نميمة مش زي اللي نام مرة أو مرتين في حياته. اللي إنسان نظيف ولا يستنزه من لا يس لكن إنسان لم يستنزه من بوله بعض المرات مش زي إنسان قذر طول حياته. فهذه مسألة مهمة جدا حبيبي في الله. فأنا بقول لحضراتكم إن المسألة دائم ومؤقت حسب حال كل إنسان، مؤقت بحسب الذنوب. ثم مش بس مسألة الذنوب القليلة تخفف عن الإنسان هذا العذاب، لا، ده ممكن استغفار المؤمنين. مثلا الناس بيدعوا لك يا رب اغفر لفلان وارحم فلان وأقل عثرات فلان، تصدق المتصدقين عنك يخفف عنك ويقلل مدة السجن في القبر عنك. واحد مثلا من أولادك أو من أهلك ولد صالح عمل لك عمل جاري مثلا كصدقة كحج أو حج عنك مثلا أو عمل جاري من آخر، يعني الكلام ده كله، كل هذا من الأسباب التي تجعل عذاب مؤقت. وكلما ازدادت المكفرات وقلت المعاصي والزلات كلما قلت مدة العذاب في القبر. فدي مسألة أنا مش شايف أي إشكال على أي مسلم أنه يستوعب هذه العقيدة ويتشربها. تعالوا بينا حبيبي في الله أتحدث مع حضراتكم الآن على ترسيخ هذه العقيدة. أولا من القرآن. معقولة؟ أيوة القرآن، ده اللي بيتكلموا الكلام ده مكذبين بالقرآن، أجل مكذبون بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والشاهد في ذلك أن هذا الميت بين أهله وأصحابه وأولاده وأمه وأبيه وزوجه وأقاربه وأصدقائه تضربه الملائكة أخرجوا أنفسكم، يضربون وجوههم وأدبارهم وهو على فراش الموت، وأنت لا ترى شيئا، لا ترى شيئا من هذا العذاب ولا ترى شيئا من هذا النكال. ده الكلام، ده الآية صريحة. طيب ده وهو قدامك ومش شايف ويجب عليك انك تؤمن، فإيه اللي يخليك تكذب بشيء في القبر في عالم غير عالمك؟ هذه واحدة، وده كان أول دليل استعمله الإمام البخاري على هذه المسألة في كتابه الصحيح باب عذاب القبر. نعم أحبتي في الله، الآية الثانية اللي استعملها الإمام البخاري، قال الله عز وجل في شأن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال ابن عباس: العذاب الثاني في القبر. وقال مجاهد: سنعذبهم مرتين بالجوع وعذاب القبر. فدي مسألة مستقرة عند السلف. الدليل الثالث اللي اعتمده الإمام البخاري من القرآن، وهو أقوى الأدلة على الإطلاق، قول الله عز وجل، واسمع معايا:
وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
سبحان الله، دي مسألة وضوح زي الشمس. ده كلام الجمهور، إن العرض النار يعرضون عليها غدوا وعشية، بعدها قال الله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ليست هي نار القيامة، ليست هي في الآخرة يوم القيامة، مش دي، إنما دي في القبر، وهذا قول جمهور العلماء. نعم أحبتي، مسألة دليل واضح، وهذا هو أقوى الأدلة وأصرح الأدلة وأوضح الأدلة في كتاب الله عز وجل. أيضا الدليل اللي قلته لحضراتكم أكثر من مرة، قول الله عز وجل:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. وقال الله عز وجل أيضا الدليل الخامس:
فذرهم حتى يلاقوا يومهم، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.
عذابا دون ذلك يعني في القبر. نعم، وهذا قول البراء وقول ابن عباس. قال ابن عباس، واسمع كلام ابن عباس، قال: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وهذا هو الصواب، لأن الله تعالى أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة. فطالما أن هناك عذاب دون ذلك، هذا هو العذاب، يكون عذاب في القبر. أدلة كثيرة في القرآن الكريم، وقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأيضا أدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. نعم أحبتي في الله، الوقت انتهى. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة الأدلة من السنة، ثم بعد ذلك نشوف يا ترى إيه اللي يخلي قبرنا روضة من رياض الجنة. هو ذا الكلام اللي هنتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة بإذن الله. حبيبي في الله، أنا والله بحبكم في الله، أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.